وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. انتهينا بحمد الله من القسم الأول من أقسام الشك، وهو الشك الابتدائي الذي يعبر عنه بالشبهة البدوية. وقد اتضح لنا أن القاعدة العملية التي تجري في هذا الشك هي واحدة من قاعدتين. هناك قاعدة تجري وهي قاعدة عقلية غضضنا النظر فيها عن الأصل المؤمن، عن الترخيص الشرعي، قاعدة عقلية. وكانت القاعدة العقلية بحسب رؤيتي المشهور هي البراءة العقلية طبقا لقبح العقاب بلا بيان. وأما على رأي المصنف فقد كانت القاعدة العقلية هي الاحتياط بناء وطبقا لنظرية حق الطاعة. إذن القاعدة العملية الأولية التي وجدناها تجري في الشبهة البدوية كانت هي عند المصنف حق الطاعة عند المشهور، عفوا، كانت هي الاحتياط عند المشهور البراءة. وأما القاعدة العملية الثانوية في الشبهات البدوية فقد كانت هي البراءة الشرعية. إذن انتهينا من القسم الأول من بحث الشك الابتدائي وما هي القاعدة التي تجري في المقام. وصلنا إلى القسم الثاني من الشك، وهو الشك المقرون بالعلم الإجمالي، الشك المقرون بالعلم الإجمالي. الشك المقرون بالعلم الإجمالي ترى يكون في شبهة حكمية وأخرى يكون في شبهة موضوعية، ترى يكون في شبهة وجوبية وأخرى يكون في شبهة تحريمية. خذ مثالان أجل. المثال الأول، ما لو علمت بوجود صلاة واجبة عليك في ظهر الجمعة ودار أمرها بين كونها صلاة الظهر أو كونها صلاة الجمعة، هذا شك في وجوب صلاة الجمعة، هذا شك، هذه شبهة حكمية أن صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة، هذا شك في شبهة حكمية. أنت تشك أن في ظهر الجمعة صلاة الجمعة هي الواجبة، شبهة حكمية، أو صلاة الظهر هي الواجبة، هاي شبهة حكمية مو شبهة موضوعية، هاي شبهة حكمية. هاي الشبهة الحكمية ليست شبهة بدوية، لأنه صحيح أنت ما تدري أن صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة، بلي، لكنك تعلم بسبب خارجي أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب عليك في ظهر كل يوم حتى يوم الجمعة أوجب عليك صلاة واحدة، أوجب عليك صلاة واحدة. إذن هناك صلاة واجبة علي في ظهر الجمعة واحدة، ما هي؟ إما الجمعة وإما الظهر. إذن هذا مو شك بدوي أبدا، مو شك ابتدائي، مو شك ساذج، وإنما شك معه علم إجمالي بوجوب إحدى الصلاتين، بوجوب أحدهما في ظهر الجمعة، هذا علم إجمالي. يعني عندي علم بالجامع عليكم السلام وشك في الأطراف، هذا علم إجمالي. إذن شك مقرون بالعلم الإجمالي، هاي شبهة حكمية وهي شبهة وجوبية. راح أجيب مثال ثاني، شبهة موضوعية وهي شبهة تحريمية. في قضية الأواني، تنجس أحد الأواني الثلاثة، واحد من الثلاثة نجس، إذن واحد من الثلاثة يحرم شربه. حينئذ أنت إذا تباوع للأول احتمال هو النجس، لكن نجاسته مو لأنك تشك في أصل نجاسة الدم، لا، لأنه وقع فيه دم أو لم يقع فيه دم تشك في ذلك. إذن هذه شبهة تحريمية من جهة وشبهة موضوعية من جهة أخرى، لكنها ليست شبهة بدوية. تدري ليش مو شبهة بدوية؟ لأن أنت عندك علم بأن واحد من هذه الثلاثة قد تنجس فحرم شربه، عندك علم وجزم بذلك. غاية الأمر إما وإما وإما، فإذا هي شبهة بحرمة واحد من هذه الثلاثة، وهي شبهة تحريمية كما أنها شبهة موضوعية كما أنها شبهة مقرونة بوجود علم إجمالي. شبهة ليست ساذجة، مقرونة بوجود العلم الإجمالي. هذا الشك المقرون بالعلم الإجمالي، ما هو الأصل العملي الجاري فيه؟ ما هو؟ قال الفقهاء، قال الأصوليون أن الأصل الجاري هنا هو أصالة الاحتياط، أصالة الاحتياط، والعقل هو الذي يحكم بأصالة الاحتياط. وإذا كانت عندنا رواية يمكن أن نستفيد منها أن المجرى هنا هو الاحتياط، فهذا من باب الإرشاد إلى حكم العقل. العقل هنا يحكم بالاحتياط، وبالتالي يجب عليك أن تصلي الصلاتين معا في ظهر الجمعة، ويجب عليك أن تجتنب الأواني الثلاثة التي تشك، التي تعلم بنجاسة واحد منها. لابد أن تمتثل وتجزم بأنك قد امتثلت. أصالة الاحتياط هي الجارية، أصالة الاشتغال هي الجارية، أصالة أن التكليف، أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني هي الجارية. أيا ما تقول فقل، سمه ما شئت، لأن هذا الشك مقرون بالعلم الإجمالي، لأنه شك في الامتثال، لأنه شك في المكلف به. عبر ما شئت، الحقيقة واحدة، الماهية والمعنى واحد. هذه من المسائل المهمة. أصل القاعدة واضح، لكن تفريعاتها قد يقع فيها الالتباس كثيرا، وهي من المسائل الدقيقة تحتاج إلى تركيز. المصنف يقول أنني صيرت هذا البحث، صيرته على ثلاثة أو في ثلاثة فصول. الفصل الأول سوف أتحدث فيه عن أصل هذه القاعدة، قاعدة منجزية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز؟ إذا كان منجز، ما هو مقدار تنجيزه؟ هل يلزمني بكل الأطراف أم يلزمني على الأقل بواحد منها؟ سنبحث إذن في الفصل الأول أصل هذه القاعدة، وما هو مقدار تنجيز العلم الإجمالي. هذا واحد. الفصل الثاني سنبحث فيه عن أركان هذه القاعدة، سواء كانت هذه الأركان أركانا لنفس العلم الإجمالي أو لمنجزيته. هذه القاعدة لها أركان أربعة، سنبحثها جميعا، هذا في الفصل الثاني. الفصل الثالث سنبحث فيه مجموعة تطبيقات، اللي ببالي 10 تطبيقات، اختلف في شأنها، هل تجري فيها هذه القاعدة أو لا تجري؟ إذ قد يقال لا يوجد علم إجمالي، أو قد يقال يوجد علم إجمالي لكنه ليس بمنجز، المنجزية ما موجودة. 10 تطبيقات لابد أن نبحثها واحدا بعد الآخر. هذا راح نحصلها فصل، وهو البحث الطويل تقريبا في هذه القاعدة منجزية العلم الإجمالي. إذن عندنا 3 فصول لابد أن نبحثها تباعا. أما الفصل الأول نبحث عن أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي. تابعوا معي الذي قاله المصنف رحمه الله. الوظيفة في حالة العلم الإجمالي، كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي. الشك البدوي يعني غير المقرون بالعلم الإجمالي، هذا واحد. اثنين، الذي لم يسبقه اليقين، شك بدوي، شك ساذج، هل هو حرام أم حلال، هل هو واجب أم حلال أم جائز. والآن نتكلم عن الشك في حالات العلم الإجمالي. خلصنا القسم الأول بحمد الله، عرفنا هناك أن عندنا قاعدتين، يوجد لدينا قاعدتان تجريان، القاعدة الأولية والقاعدة الثانوية، والقاعدة الثانوية المهمة هي البراءة الشرعية. الآن فلنتحدث عن حالات العلم الإجمالي، والبحث حول ذلك، حول الشك في حالات العلم الإجمالي، يقع في ثلاثة فصول. الأول، في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي. أصلا القاعدة تجري لكي ما هن القاعدة منجزية العلم الإجمالي، أين تثبت، متى تثبت، متى لا تثبت، ما هي حدودها. هذا العلم الإجمالي ينجز كل الأطراف، ينجز بعض الأطراف، هذا كله راح نبحثه في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي. والثاني، في أركان هذه القاعدة، أربعة أركان توجد في هذه القاعدة، ومنجزية العلم الإجمالي تتوقف على وجود هذه الأركان الأربعة. بعضها أركان أصل العلم، بعضها أركان، بعضها شرائط في المنجزية. على كل حال، إذن المنجزية تتوقف على هذه الأركان الأربعة. والثالث، في بعض تطبيقاتها كما يأتي، في بعض تطبيقاتها، نعم 10 تطبيقات المصنف راح يبحثها مفصلا. هذه التطبيقات الأركان كلها موجودة، ليست موجودة، علم إجمالي قد لا يكون موجود أصلا، وقد يقال لا أكو علم إجمالي، لكن منجزية ما أكو. فلا بد أن نحقق وجود العلم الإجمالي، وجود العلم الإجمالي أولا، وأن هذا العلم الإجمالي منجز ثانيا، حتى نقول نطبق تلك القاعدة في تلك الموارد كما يأتي تباعا إن شاء الله تعالى. قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والكلام في هذه القاعدة، هذا الفصل الأول، قاعدة منجزية العلم الإجمالي، أصل هذه القاعدة. يقول قدس سره أن قاعدة منجزية، أن البحث في أصل هذه القاعدة يمر في أمور ثلاث، مباحث ثلاث. المبحث الأول، سنبحث عن أصل منجزية العلم الإجمالي بحسب الموقف العقلي. العقل ماذا يحكم إذا وجد علما إجماليا وله طرفان، أو له 3 أطراف، أو له 100 طرف؟ ما هو موقف العقل في موارد العلم الإجمالي؟ ما هو موقف العقل؟ ولا نلحظ موقف الشارع هنا أبدا. العقل الذي يجد أن القطع حجة في مقامنا، ماذا يقول العقل في مقامنا؟ ماذا يقول؟ هذا العلم الضمني الموجود في داخل هذه الحالة شك مقرون بالعلم الإجمالي. لأي مقدار ينجز علي الموارد المختلفة في هذه الحالة، في هذه الظاهرة، ما هو موقف العقل في هذا المقام؟ هذا واحد، راح نبحث عن موقف العقل. اثنين، في الأمر الثاني، في المبحث الثاني، سنبحث عن المنجزية بلحاظ كل الأطراف. هل يمكن أن يجري الأصل العملي المؤمن؟ الأصل العملي المؤمن اللي أخذناه كان هو البراءة. طهارة هم أصل عملي مؤمن، أصل عملي مؤمن، طهارة أصل عملي مؤمن. الاستصحاب في بعض موارده أصل عملي مؤمن. كذلك بعض الأمارات أيضا، بعض الأمارات مؤمنة في موارد العلم الإجمالي. هل يمكن أن نجري الأصل العملي عن كل الأطراف المؤمنة. نقول هذا الإناء مشكوك من حيث الحرمة فرفع ما لا يعلمون، ذاك الإناء هم مشكوك من حيث الحرمة. المولى قال رفع ما لا يعلمون، فالأصل العملي المؤمن يجري في الطرف الأول ويقول أنت بريء، ويجري في الطرف الثاني ويقول أنت بريء. الأصل العملي المؤمن هل يجري أو لا يجري؟ هذا في الأمر الثاني. سنبحث عن مقدار هذه المنجزية، وأنها هل تمنع عن جريان الأصل العملي المؤمن في كل الأطراف أو لا تمنع. ثم في الأمر الثالث سنبحث عن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف. في كل الأطراف إذا قلنا، إذا في كل الأطراف قلنا لا يمكن جريان الأصل العملي المؤمن في كل الأطراف، يعني هم أطبق على صلاة الجمعة وأقول أنا بريء رفع القلم، هم أطبق على صلاة الظهر وأقول رفع القلم، لا ممكن، ما ممكن، هناك محذور يحول دون ذلك. هذا واحد. إذا قلنا في الأمر الثاني بعدم إمكان إجراء الأصل المؤمن في كل الأطراف، إذا نأتي في الأمر الثالث ونسأل في كل الأطراف ما يصير، في بعض الأطراف يصير لو لا؟ لاحظ كيف يكون السؤال، في بعض الأطراف يصير أو ما يصير؟ إذا في كل الأطراف يصير بعد ماكو حاجة نبحث الأمر الثالث، في كل الأطراف يصير فضلا عن بعضها. أما إذا قلنا ما يصير في كل الأطراف، نجي نسأل في كلها ما يصير، زين في بعضها، بس بصلاة الجمعة أطبق أصل البراءة، بس بهذا الإناء أطبق أصل البراءة، يصير أو ما يصير؟ أيضا نبحث، أيضا نبحث. وبالتالي إحنا إذن هناك فرق في هذه الأبحاث الثلاثة. البحث الأول ما هو حكم العقل في المقام؟ العقل الذي يجد أن هناك علم إجمالي متعلق بالجامع، كيف سينظر إلى الأطراف؟ هذه المنجزية تنجز علي كل الأطراف، تنجز علي بعض الأطراف أو لا؟ لا كل الأطراف ولا بعض الأطراف، هذا سؤال سنسأله في البحث الأول، في الأمر الأول. وأما في البحث الثاني والثالث سندخل الأصل العملية الشرعي المؤمن في المقام. قل عندنا أصول عملية شرعية مؤمنة، هذا الأصل العملي الشرعي المؤمن في المقام هل يستطيع أن يرخصني ويؤمنني ويقول لي ما يخالف اترك الجمعة هنا واشرب ذاك الإناء هناك، يقدر أو ما يقدر؟ وبعبارة أخرى سنبحث عن مقدار مانعية العلم الإجمالي الموجود المتعلق بالجامع عن جريان الأصول المؤمنة في الأطراف. عندما يوجد علم إجمالي متعلق بالجامع أو عندي أصل عملي مؤمن يقول لي رفع ما لا يعلمون، أرد أطبق في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، ما هي قدرة ذاك العلم الإجمالي لمنع الأصل العملي من الجريان هنا أو هنا؟ في الأمر الثاني راح نسأل أن هذا العلم الإجمالي هل يمنع عن جريان الأصول المؤمنة في كل الأطراف؟ يعني بهذا ما تقدر، بهذا ما تقدر أبدا في كل الأطراف تطبق الأصل العمل المؤمن في كل الأطراف، يعني سوية معا جميعا فتخالف مخالفة قطعية، تقدر؟ لا، الأصل العملي المؤمن هل أن العلم الإجمالي يمنع من جريان هذا الأصل في كل الأطراف أو ما يمنع؟ إذا قلنا نعم يمنع، حينئذ نأتي إلى الأمر الثالث، زين في بعض الأطراف كيف؟ هل صالح للمنع أو غير صالح للمنع؟ هم لازم نبحث. إذا عندنا ثلاثة مباحث لابد أن نبحثها حتى تكتمل الصورة في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي. إذن الأمر الأول نبحث فيه الموقف العقلي، في الأمر الثاني والثالث راح نبحث الأمر العقلي مع وجود الترخيص الشرعي. الآن عرفنا وجود أمر عقلي في المقام، يعني تدخل عقلي في المقام. الآن مع وجود الترخيص الشرعي يتغير الموقف أو ما يتغير؟ لاحظون كيف؟ هذا شبيه ترى ببحثنا في باب الشبهات البدوية. باب الشبهات البدوية أيضا بحثنا مرة في الأصل العقلي، القاعدة العقلية الأولية، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى موقف الشارعي في المقام. هنا أيضا موقف العقل في موارد العلم الإجمالي، موقف الشرع قسمناه حتى يصير البحث أسهل عندنا. موقف الشرع إزاء المخالفة القطعية، ما هو المخالف؟ أن تترك الجميع. هل يمكن أن تجري أصالة البراءة مثلا لكي تترك الجميع، أو أن العلم الإجمالي يمنعك عن ذلك؟ ثم بعد ذلك نسأل بلحاظ الموافقة القطعية، هل يمكن أن أجري الأصل العملي المؤمن في بعض الأطراف أو ما أقدر؟ لابد من الموافقة القطعية. العقل، العقل يقول لا يمكنك أن تجري، إذن لابد من الموافقة القطعية. إذن من باب تسهيل المطلب لابد أن نقسم البحث الشرعي إلى أمرين، الأمر الثاني والأمر الثالث إذا تطبقون وياي. قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والكلام في هذه القاعدة في ثلاثة أمور. الأمر الأول، في أصل منجزية العلم الإجمالي، أصل منجزيته ومقدار هذه المنجزية. أولا، العلم الإجمالي منجز لولا؟ إحنا خدرينا العلم التفصيلي منجز، وتحدثنا عن ذلك في القسم الأول في مباحث حجية القطع. هناك ذكرنا أن العلم التفصيلي منجز بشكل واضح. الآن عندنا علم، لكن علم بالجامع وشك في الأطراف. هذا العلم الموجود في المتعلق بالجامع منجز لو ما منجز؟ راح نبحث عن أصل منجزية العلم الإجمالي ومقدار هذه المنجزية. مقدارها يعني إيش؟ في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، كلا الأمرين مقدارها. يعني هل أنه يمنعني من ترك كلا الطرفين جمعة وظهر، أو يمنعني من ترك أحدهما؟ ومقدار هذه المنجزية بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة، يعني بحث عقلي، بحث عقلي عن الموقف العقلي، عن الموقف العقلي. مقدار هذه المنجزية، راح نسأل هل يشمل هذا التنجيز موارد حرمة المخالفة القطعية أيضا، أو فقط يقتصر على وجوب الموافقة الاحتمالية؟ هل يشمل حرمة المخالفة القطعية أو حتى وجوب الموافقة القطعية؟ هذا راح نسأله ونجاوب عنه في هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه، هذا وعدمه ثبوتا أو إثباتا، هذان القيدان ثبوتا أو إثباتا راجعان إلى عدمه في جريان الأصول العملية الشرعية المؤمنة، البراءة والطهارة، في جميع أطراف العلم الإجمالي. هل نقدر نطبقها في كلا الطرفين أو ما نقدر؟ يعني هذه، هل يمكن، هل أن المخالفة القطعية حرام أم هي جائزة ببركة الأصول العملية؟ في جريان الأصول العملية الشرعية المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي، إذا جرت راح تصير المخالفة القطعية جائزة ليست واجبة. وعدمه يعني لا تجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، يعني أن المخالفة القطعية حرام، حرام والأصول المؤمنة لا تجري، لأن الأصول المؤمنة لا تجري. وعدمه، وعدم جريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي، هذا عدم الجريان إما ثبوتا كما عليه المشهور، سيتضح المشهور يقولون ثبوتا لا تجري الأصول المؤمنة في الأطراف، في هذا الطرف، في ذاك الطرف ما يمكن، لأن تجريهن اثنيناتهن سوى، هذا معناه هذا ترخيص شرعي في المعصية وهذا قبيح. هناك من 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 الأصل راح يغلقون الباب علينا المشهور، أو إثباتا المصنف ثبوتا يقول ماكو مشكلة وهذه مو معصية، راح يجينا إن شاء الله تفسير كلام، هذا مو معصية بهذا النحو، هذا مو ترخيص في المعصية. من حيث الثبوت ماكو مشكلة في الجريان، المشكلة إثباتا، عند مشكلة إثباتية المصنف الأدلة في باب الإثبات لا تجري، يعني أدلة البراءة الشرعية لا تجري في محل كلامنا في الأطراف جميعا، أكو ارتكاز، أكو ارتكاز متشرعي عند المتشرعة يمنع عن جريان الأصول المؤمنة، عن الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، راح يجينا تفصيل ذلك. خو هذا اثنين. إذن لاحظ تعبير المصنف في جريان، الأمر الثاني في جريان الأصول المؤمنة، معنى الشرعية المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي، فتكون لو قلنا بالجريان فتكون المخالفة القطعية جائزة، وعدم جريانها فيها فتكون المخالفة القطعية محرمة. ليش لا تجري؟ إما ثبوتا كما عليه المشهور أو إثباتا كما عليه المصنف، هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني إذن يبحث عن حرمة وعدم حرمة المخالفة القطعية، ترك كل الأطراف. الثالث، الأمر الثالث يبحث عن وجوب الموافقة القطعية، واجبة أو ليست واجبة، عن وجوب الموافقة القطعية. خلينا نعبر عنها تعبير آخر، هل أن الأصل المؤمن الشرعي يجري في بعض الأطراف أو لا يجري؟ والأمر الثالث في جريانها، يعني الأصول المؤمنة الشرعية في بعض الأطراف فقط، في بعض مو في كل الأطراف، أقدر أطبقه في بعض الأطراف، أقدر أطبقه بس على صلاة الجمعة مثلا أو لا، أقدر أطبقه بس على صلاة الظهر مثلا أو ما أقدر. نقطة، هذا بحث عن وجوب وعدم وجوب الموافقة القطعية، ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي، راح أطفر، عن جريان الأصول. عبرت كلمتين ثلاث كلمات، أكرر، ومرجع البحث في الأمر الثاني والثالث إلى أي شيء؟ احنا بالأمر الثاني قلنا هل أن الأصل العملي يجري في كل الأطراف؟ في الثالث قلنا هل أن الأصل العملي يجري في بعض الأطراف أو لا؟ يقول مرجع هذا البحث إلى أي شيء؟ إلى مدى، إلى مقدار مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصول، قصد المؤمنة الشرعية المؤمنة، كيف يمنع؟ بإيجاد محذور ثبوتي كما عليه المشهور. قالوا إذا عندك علم إجمالي بالجامع وإجيت جنابك تطبق الأصل المؤمن في كل الأطراف، هذا معنى أنك عصيت الجامعة، والشارع قد أذن لك في أن تعصي الجامع، فهذا ترخيص شرعي في المعصية وهذا قبيح. فأكو محذور ثبوتي، هناك محذور ثبوتي يمنع عن جريان الأصول المؤمنة بإيجاد محذور ثبوتي أو إثباتي كما عليه المصنف، المحذور إثباتي، هذا المحذور الثبوتي أو الإثباتي يحول دون جريانها في الأطراف كلا أو بعضا، كلا كما هو البحث في الأمر الثاني، بعضا كما هو البحث في الأمر الثالث. ارجعوا يعني، قال ومرجع البحث في الأمر الثاني والثالث إلى أي شيء؟ مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بتنجيزه عن جريان الأصول. نعم، لاحظ معي، في الأمر الثاني راح نسأل هذا السؤال، العلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصول في كل الأطراف أو لا يمنع؟ مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصول المؤمنة في كل الأطراف على قسمين، القسم الأول مانعية ذاتية العلم الإجمالي بذاته يمنع عن جريان الأصول المؤمنة في كل الأطراف. هذا القسم الأول. القسم الثاني، أو قل النحو الثاني من المانعية، المانعية التنجيزية مو الذاتية. لماذا يمنع العلم الإجمالي الأصول العملية أن تجري في كل الأطراف؟ لماذا؟ ليس لذاته، وإنما لتنجيزه. ليس لذاته وإنما لتنجيزه. لماذا؟ ما هو البيان لذلك؟ متى يكون العلم الإجمالي بذاته مانعا، ومتى يكون بتنجيزه مانعا عن جريان الأصول؟ هذه مسالك سوف تأتي يا إخوة، هذه مسالك سوف تأتي. المقصود من المانعية الذاتية، المانعية الذاتية، المقصود هو مسلك المحقق العراقي رحمه الله، مسلك المحقق العراقي. نعم، فإن المحقق العراقي عندما فسر العلم الإجمالي قال هو علم بالواقع، علم بالواقع، هكذا فسر العلم الإجمالي، أنه علم بالواقع، مو علم بالجامع، لا، علم بالفرد الواقعي، مثل ما العلم التفصيلي علم بالفرد الواقعي بحسب تصورك، الجامع العلم الإجمالي أيضا علم بالفرد الواقعي، كذلك هو علم بالفرد الواقعي، فهو علم بالواقعي مو بالجامع، لا، ما يقف على الجامع، يسري من الجامع إلى فرد معين محدد، لكن هو الذي يعلمه الله عز وجل، يعلمه المولى تبارك وتعالى فقط وفقط. هذا ما بنى عليه المحقق العراقي. خو بناء على ذلك هذا مبنى العراقي. مبنى آخر هو مبنى الشيخ النائيني رحمه الله. مبنى الشيخ النائيني، ولعله هو المشهور، يعتقد أن العلم الإجمالي حقيقته وماهيته أنه علم بالجامع، علم بالجامع. إذا كان علما بالجامع، الأطراف شنو إلها؟ إلها الشك وبس. أنت من حيث الجامع عالم وجازم، وعلمك بالجامع علم تفصيلي، لكن عندك شك في الأطراف، بعدد الأطراف، في مثال الجمعة عندك شكان في الأطراف، شك بالجمعة، شك بالظهر، صحيح لو لا؟ عندك شكين، يوجد لديك شكان في المقام، في باب الصلاة في ظهر الجمعة. فإذا عندك علم بالجامع، يقف العلم بالجامع على الجامع، يقف العلم بالجامع على الجامع، ولا يسري منه إلى الأفراد، لا يسري منه إلى الأفراد. خب تعال معي حينئذ بناء على هذه الحالة، العلم الإجمالي كيف ينجز، كيف يشتغل بالتنجيز؟ مسلك يسمى بمسلك العلية التامة. يكفي العلم الإجمالي بوجوده وبذاته أن يمنع من أصل اقتراب الأصل العملي المؤمن. مجرد وجود علم إجمالي يصيرك بمعزل عن تمام الأصول المؤمنة. العلم علة تامة للتنجيز، هذا يكفي. العلم علة تامة للتنجيز، وكفى، نسميها بمسلك العلية التامة. عندنا في مقابل ذلك مسلك اسمه مسلك الاقتضاء. مسلك الاقتضاء يعني أن العلم الإجمالي بنفسه ليس بمنجز، مو لأنه علم إجمالي صار منجزا، وإنما يصير العلم الإجمالي منجزا لأنه يوجد تعارضا في الأطراف. أنت إذا تريد تطبق الأصل المؤمن على الجمعة أو على الظهر، تفضل بسم الله، طبق على الجميع ما يمكن، هذا يخالف الأصل العلم بالجامع. تطبق بس على الجمعة، خب ليش ما طبقت على الظهر؟ تطبق على الظهر، خب ليش ما طبقت على الجمعة؟ فأنت راح يصير عندك تعارض في جريان الأصول المؤمنة، في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. من هو الذي ولد التعارض؟ من وين تولد التعارض؟ بسبب العلم الإجمالي. تولد التعارض بسبب العلم الإجمالي، وبالتالي يكون العلم الإجمالي منجزاً مانعاً عن جريان الأصول المؤمنة بسبب تنجيزه هو، إما بذاته يمنع وقبل الوصول إلى مرحلة تعارض الأصول في الأطراف. أصلاً أكو علم، هذا العلم لا يصيرني، يمنعني من إجراء الأصل في الأطراف، ما أقدر بوجود العلم. العلم منجز، مو لأنه إن شاء الله يتضح هذا التفصيل كله يتضح. أدفرق لكم بين هذين المصطلحين، أدفرق بين هذين المصطلحين، وأكو فهم مختلف في تفسير هذين المصطلحين لدى بعض طلابه رضوان الله تعالى عليه، ومن خلال بعض عبارة في المستقبل يتضح أن تعليقة السيد الهاشمي هنا، واللي لعل ما متأكد بس أنا اللي ببالي خلي على كتابي تعليقه، أنه الشارح أيضا سار على أساس فهمي المعلق هو السيد الهاشمي معلق على الكتاب، والشارح الشيخ اليرواني هم مستند إلى تعليقة السيد الهاشمي، قصدي يعني فاهم وفق هذه الرؤية. هناك تفسير آخر للعبارة، لكن تدقيق أشوف التدقيق فيه خارج عن مراد المصنف رحمه الله وفقا لبعض العبائر اللي راح تجينا. المقصود شوفوا التعبير المصنف، قال أقرأ لكم إياه مرة ثانية وأفسر المقصود على العبارة. قال: إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته عن جريان الأصول، أو مانعية العلم الإجمالي بتنجيزه عن جريان الأصول. بذاته بناء على مسلك العلية التامة، بناء على مسلك العلية التامة، هذا هو مسلك العلية التامة اللي يبني عليه المحقق العراقي رحمه الله أيضا، أو بتنجيزه أيضا. المسلك العلية التامة موجود في أحد تقريري الشيخ النائيني الميرزا رحمه الله، أو بتنجيزه، يعني أن العلم الإجمالي بتنجيزه مانع عن جريان الأصول. متى بتنجيزه؟ بناء على مسلك الاقتضاء الذي بنى عليه المحقق نفسه النائيني في بعض كتبه، في أحد تقريريه، في أحد تقريريه. تدرون تقريرات عدة اثنين، أجود التقريرات وفوائد الأصول. أنا الآن ما يحضرني أن مسلك اللي ببالي مسلك الاقتضاء هو مبنى فوائد الأصول، اللي ببالي مسلك الاقتضاء مبنى الفوائد، ومبنى الأجود هو العلية التامة. عبارات المصنف هنا تدل على شيء، هناك تدل على شيء آخر. على كل حال هذا تفسير العبارة. أكو تفسير آخر للعبارة تدقيقي مو كلش أعتقد ينسجم مع عبارات المصنف، راح يجينا إن شاء الله إن شاء الله تعالى. فالتعبير للمصنف هذا التعبير بس اسمعوا من عندي وراح يجي تفصيله. قال المصنف في مورد سيأتي إن شاء الله تعالى: وحيث أن تعارض الأصول، صفحة 101، في صفحة 101 في النسخة الموجودة عندي قبل الأركان بقليل هذا التعبير: وحيث أن تعارض الأصول يستند إلى العلم الإجمالي. إذن تعارض الأصول منين جاي؟ من العلم الإجمالي. تعارض الأصول في الأطراف، تجري البراءة في الجمعة، هو ليش ما جريتها في الظهر؟ تجريها في الظهر، ليش ما جريتها في الجمعة؟ اثنينات الخو ما يصير، هاي مخالفة قطعية. فيعتبر تنجز جميع الأطراف من آثار نفس العلم الإجمالي. إذن العلم الإجمالي مر بذاته كما هو مسلك العلية التامة، بتنجزه كما هو مسلك الاقتضاء. بل هذا تفسير العبارة، وسنبحث هذه الأمور تباعا إن شاء الله تعالى. البحث الأول يبحث عن منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية، يأتي يوم غد، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم شيخي. بلي شيخنا، ما تقول شيخنا تودوا لي.